بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. ضيفنا في هذا البرنامج بجميع حلقاته ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة في مستهلها أن أرحب بضيفنا الكريم باسمي وباسمكم جميعا، فمرحبا بكم شيخ سعد.
الله يسلمكم ويوفقكم الخير، ورحب بك ويرحب بالسادة المشاهدين، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الترحيب يوصلكم أيها الأحبة أينما كنتم وكيفما تابعتمونا، نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نرحب أيضا بتواصلكم عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن، وهي كما ذكر في الحلقات الماضية مخصص لاستقبال الرسائل فقط، لا يستقبل عليه أي اتصال. وردفنا كثير من أسئلتكم ومن تساؤلاتكم، طرحنا بعضا منها في الحلقة قبل الماضية. بإذن الله عز وجل إن تسلنا بعد حلقة أو حلقتين نعرض أيضا بقية هذه الأسئلة وما يسمح به وقت حلقتنا. أذكركم بعنوان هذه الحلقة ما ستكون عن أنكحة الكفار. وكرر ترحيبي بشيخنا الكريم، أتساءل معكم شيخ سعد قبل أن نخرج من فاصلي عن تحديد هذا المصطلح وهو مصطلح الكفار بالنسبة لموضوعنا، ثم قد يتساءل المشاهد الكريم عن علاقتنا كمسلمين بأنكحة الكفار.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. لا شك أن النصوص الشرعية وردت في الحكم بالكفر على بعض بني آدم بعدم التزامهم بأحكام شريعة الإسلام، فهذا مصطلح مقرر في النصوص الشرعية، وأهل الإسلام وعلماء الشريعة يتبعون الشريعة في تسمية من سماهم الشرع بهذا الاسم، ولا يجدون غلاظة في مثل ذلك، لأنهم لا يقرون أديانهم ولا يقرون مذاهبهم، كما أن أولئك لا يقرون أدياننا ولا يرون صحة ما نحن عليه. فلا غلاظة من وصف غير المسلم بمثل هذا الوصف، خصوصا أن النصوص الشرعية قد وردت به. وليس المراد بوصف إنسان بأنه كافر أنه حينئذ يكون قد حكم عليه بالنار مباشرة، لأن المراد بأحكام الكفر أحكام دنيوية تترتب على من وصف بوصف الكفر، وليس المراد به الحكم في الآخرة، لأن أحكام الآخرة إنما تثبت بواسطة النصوص الشرعية، فلا نحكم بجنة ولا بنار لأحد من الناس إلا بما ورد به النص، لكن نرجو للمسلم الخير والإحسان في الآخرة ونخاف على أنفي. إذا تقرر هذا فإنه ما علاقتنا بأنكحة الكفار؟ علاقتنا بأنكحة الكفار تظهر من جهات متعددة، من أهمها أنهم إذا ترافعوا إلينا في القضاء والحكومة ماذا نفعل بأنكحتهم وما هو تصرفنا تجاهها، كذلك إذا أسلموا ما هو الحكم الشرعي فيها، كذلك لو قدر أن أحد الزوجين مسلم والآخر ليس كذلك ماذا نفعل تجاهها. كل هذه مما تبحث في مسألة أنكحة الكفار، لأنها هي التي لها علاقة بنا.
جميل، لعلنا نشوف نعرض عن كثير من هذه الأسئلة والتساؤلات، كثير من هذه المحاور، لكن نتكلم في هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصلا قصيرا نستمع إليكم ونشاهد بعض المحاور وبعض الأسئلة التي طرحت على جمهورنا الكريم، ونستمع إلى إجاباتهم ثم نعرض هذه التساؤلات على ضيفنا الكريم. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، لها بسأل ومحبة.
أسلم كافر، حصل أن أسلم كافر بخطي دون الله حميث وعنده خمس زوجات، ماذا يفعل في هذا الحالة ولا
ما؟ الحكم الشرعي في هذا مثل ما بشه الشرعي يحل للرجل إلا قرر نساء فقط، فعلى هذا يجب عليه أن يتخلى عن إحداهم، ثاني يتخلى عنهم يعني أقلها بيئة وورعا كما يتم بتهاية، هذا لا سلوه هو الحكم الشرعي، وعلى الزهر يبقى خلفه في المسجد
يقول الحل منهم حتى يبقى على أربعة وصل كما حسن الشرع الحديث على هذا. أسلم الزوجة دخلت الإسلام وزوجها لا زال باقي على الكفر، ماذا تفعل المرأة؟
والله الذي أعرف أنها من تحاول يعني يسعى جهدها أن تدعوه إلى الإسلام، فإن دخل الإسلام فحبا وكرما وإلا تخرج عنه.
أنا أتكلمك عن حكم الشرع، حكم الشرع جاي من السلام لها وإلا يعني لا تبقى جدا ما تشافك
تدعوه إلى الإسلام وإلا هذا يعني هذا لا تنقلع. لما المسلم أراد أن يتزوج منها الجنسية ماذا؟ هل هذا الزواج جائز بنظرك؟
طبعا أنا ما أتكلم من نظرك، كان نظر الشرع حكم الشرع هذا مثلا لما يجوز والله حل يعني الزواج الإشتاقية تميل سيري يعني مثل ما تعرف الإشتاقية حكم الشرع هذا مثلا لما يجوز الأخوة الجنسية
لا يجوز لك لأن الجنسية هذا تأثيرا ليست كتابية
بعض ذلك لأنها ليست من أهل الكتاب.
أنت ومودة لها جفءا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا مع بيتنا الكريم هذا التقرير استمعنا إلى هذه الإجابات، هذه التساؤلات بإذن الله عز وجل سنحاول أن نعرضها على بيتنا الكريم. شيخ تعرفون حفظكم الله قبل الفاصل بينكم أحدثت مصطلح الكفار والمراد به في موضوعنا وأيضا الأسباب التي دفعتكم إلى عرض مثل هذا الموضوع، أتساءل بداية مع المشاهد الكريم شيخنا الفاضل عن حكم هذا النكاح من ناحية الصحة وغيرها.
الأصل في أنكحة الكفار أن الشرع يصححها ولا يرى بطلانها، وأن النصوص الشرعية قد وردت بإثبات أن هذا يسمى نكاحا وإثبات نسبة النصال الأزواج في مثل هذه الأنكحة، مثلا في قوله جل وعلا وامرأة فرعون أثبت أنها امرأة له ولا يكون ذلك إلا إذا كان النكاح صحيحا، كذلك في مثل قوله جل وعلا وامرأته حمارة الحطب أثبت أن هذه الزوجة زوجة لأبي لهب، ولم يكن ذلك إلا بإثبات صحة مثل هذا النكاح. يدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا من نكاح، مما يدل على أنه صحح أنكحة من قبله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قسمت أنكحة الناس في الجاهلية إلى أربعة أقسام، ومن تلك الأقسام ما يتعارفه الناس بعد النبوة حكمت على مثل ذلك العقد بالصحة، مما يدل على أن الأصل في أنكحة الكفار الصحة ما لم يكن مانعا خارجيا يثبت عدم ذلك. حينئذ إذا ترافع اثنان من غير المسلمين إلى القاضي المسلم فإنه يحكم بأن الأصل صحة النكاح ما دام أنه لا يوجد فيه مخالفة للشرع.
لكن يا شيخ هذا النكاح إذا لم يترتب عليه الآثار الكثيرة كما هو في أنكحة المسلمين سواء من النفقة من الفطرة من غيره من الحقوق، هل نرتب هذه الآثار أيضا على أنكحة الكفار؟
نعم، إذا ما دام قلتنا بأن نكاح الكفار صحيح فإن جميع الآثار المترتبة على نكاح أهل الإسلام تترتب على نكاح غير المسلمين، من ذلك ذلك ما ذكرت من قبل قليل مثلا النفقة إذا تزوج غير مسلم لغير مسلمة وترافع إلى القاضي في مسألة النفقة فإنهم حينئذ نثبت لهم مثل ما نثبت لأهل الإسلام، فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة بحسب العرف. كذلك ما يتعلق أيضا بالقسم إذا كان عنده زوجات متعددات هل ماذا يفعل؟ لا بد أن نحكم عليه بحكم الإسلام فيما يتعلق بالقسم والعدل في ذلك. كذلك الشروط التي اشترطها الزوج على الزوجة أو اشترطتها الزوجة على الزوج الأصل لزوم تلك الشروط ونعاملهم بمثل معاملة أهل الإسلام في هذه الشروط من حيث وجود الوفاء بها. كذلك لو كان في أحد الزوجين عيب كما تكلمنا عن ذلك في حلقة سابقة أيضا يدخل في أنكحة الكفار الفسخ بالعيوب. كذلك أيضا في الطلاق إذا طلقها مصحح هذا الطلاق لأننا أصلا مصحح النكاح، كذلك لو ظاهرها بالظهار فإننا نصحح هذا الظهار. كذلك فيما يتعلق بأحكام الإيلاء وهو أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته له أحكام في الشريعة الصفاتي، كذلك هذا الحكم كما يكون متعلقا بأحكام المسلمين كذلك يتعلق بأحكام أو مسكينين.
جميل يا شيخ، هذه الأثار التي رتبها الفقهاء يعني دلالة على أن النكاح في أصله صحيح.
نعم.
وأنتم أشرتم إلى هذا قبل قليل، لكن إذا كان النكاح في الأصل أو العقد عقدا فاسدا، فهل تتركتم مثل هذه الأثار أم مثل أن الحكم يختلف؟
عندنا أنكحتهم فاسدة على نوعين. النوع الأول نوع يعتقدونهم صحته وبالتالي نصححه لهم
على اعتقادهم،
على اعتقادهم ولا نتعرض لهم فيه. مثال ذلك عندنا مجوسي تزوج من أخته في مجوسية في أديانهم يجوزون مثل هذا النكاح، حينئذ ما دام أنهم يعتقدون صحته ما نتعرض لهم فيه. وهكذا لو كانوا مثلا يعتقدون جواز الزواج بخامسة أو نحو ذلك فلا نتعرض له لأن في معتقدهم صحيح. الأمر الثاني إذا لم يترافعوا إلينا فإننا لا نتعرض لأنكحتهم ولا نتكلم عليهم، كما وجد في مجوس هجر في العهد الأول لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنكحتهم، لأن الله قال فإن جاءوك فاحكم بينهم. بل هذا على أنه إذا لم يأتوا فإنه لا نتعرض للحكم على أنكحتهم.
النوع الثاني شيخ أنت قلت من أنكحت النوعين.
نعم، هناك ما يعتقدون صحته فهذا نصححه بناء على اعتقادهم، الثاني ما لا يعتقدون صحته ولم يترافعوا لنا فيه فلا نتعرض لهم فيه. ما تقدموا إلينا وترافعوا إلينا فيه وهم لا يعتقدون صحته فإننا حينئذ نرجعه ولا نثبت شيئا من آثاره.
نعم شيخ، إذا كان طرفاء العقد سواء الزوجة في بلد مسلم وطلب توثيق هذا العقد ولم يعقد لهم، فهل يصدق عليهم يعني مثل أحكام المسلمين أن يقول يرفض الأمر؟
نعم، إذا جاءنا إذا كنا في بلد مسلم وعندنا قاضي مسلم فتقدم إليه شخصان من غير المسلمين يريدون إثبات هذا العقد وتوثيقه، فإننا حينئذ نشترط عليهم لابد أن توجد جميع الشروط التي نشترطها فيما يتعلق بزواج المسلمين، كما تقدم معنا في حلقة ماضية في الشروط، لابد أن يكون هناك صداق، لابد أن تكون المرأة ممن يحل للزوج أن يتزوج بها، لابد أن يكون هناك شهود، لابد أن يكون هناك ولي، فنشترط عليهم مثل ما نشترط على أهل الإسلام، لأن الله عز وجل يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. حينئذ إذا تقدموا إلينا فلا نحكم عليهم بما يتعلق بهذه الأنكحة إلا على وفق شريعة الإسلام، يعني لا يجوز لنا أن نحكم أو أن نثبت عقدا مخالفا لشريعة الإسلام. فإذا تقدموا إلينا قبل العقد فلا بد أن نصحح ذلك العقد وأن نجريه على وفق الإجراءات الإسلامية، بخلاف ما لو تقدموا إلينا بعد أن عقدوه حينئذ نصحح ما يعتقدون صحته ولا نلغيه. لكن إذا تقدموا إلينا قبل العقد فإننا لا نحكم بينهم ولا نثبت ذلك العقد إلا إذا كان موافقا لشريعة الإسلام.
إذا ذكر تعرف من كلامكم أن عدم التعرض لهم في أنكحتهم لا يستلزم منه مخالفة الحكم الشرعي عندما يلجؤون للقضاء المسلمين.
نعم، هنا أيضا المسألة متعلقة بالسؤال الذي سألتم عنه، سؤال جيد. إذا أتونا بعد العقد في قضية بينهم أو أسلموا حينئذ لا نتعرض إلى الكيفية التي عقد بها هذا العقد، لا نقول لهم كيف عقدتموه، هل هناك ولي، وإنما نسير على أن ذلك العقد على عقد صحيح ونكاح صحيح، ولا نسألهم عن كيفيته أو صيغته أو صفته أو الولي أو الشهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له في عهده الكثير من الناس الذين من غير المسلمين سواء أسلموا أو بقيوا على حالهم الأول، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسؤالهم عن هذه الأمور، وإنما صحح أنكحتهم وأجرها على ما هي عليه وأبقى نكاحهم الأول ولم يأمرهم بتجديد عقد النكاح مرة أخرى. فهذا يدل على أننا إذا أتونا بعد أن عقدوا النكاح أو أتونا يريدون الإسلام وهما متزوجان سابقا فإننا حينئذ لا نتعرض لا لصورته السابقة ولا لكيفيته ولا لشروطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الذين تقدموا إليه صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة وهم على غير الإسلام عن عقود أنكحتهم السابقة، وإنما صحح عقد النكاح وأجره على ما هو عليه. وهذه فيها ميزة تجعل الذين يريدون الدخول في دين الإسلام لا يخشون من الدخول في دين الإسلام، لأن دين الإسلام لا يفرق بينهم بل يلغي عقد النكاح بينهم على ما هو عليه.
هذا حكم دكتور، هل يؤمن يعني أيضا على مسألة الطلاق بمعنى لو أنه قبل أن يتقدم إلى المسلمين كان قد طلقها مثلا ثلاثة، هل يطبق عليه الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
نعم، لو سبق أن طلق الزوج الزوجة الثلاث طلقات، هذا سؤال مهم، لأن كثيرا من الأزواج من غير المسلمين قد يقع بينهم طلقات قبل أن يتقدموا للقضاء، فحينئذ هل سنلتفت إلى الطلقات الثلاث السابقة أو لا نلتفت؟ مذهب الإمام أحمد يقول نعم نلتفت، حينئذ نفرق بينهما، لأنه قد حصل بينهم ثلاث طلقات، والله جل وعلا يقول فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا قال كما يشمل المسلم يشمل غير المسلم. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم بأننا لا نلزمه بالطلقات الثلاث السابقة التي كانت حال الكفر، وذلك ونجيز له المراجعة متى تراضوا ولا نلتفت إلى ما سبق. فلعل هذا القول أصلب من القول الأول وأرجح من القول الأول لعدد من الأدلة، منها أنه كان الناس قبل النبوة يطلقون كثيرا وما يعتبرون حال الطلقات الثلاث مفرقة بين الزوجين فرقة عبدية ويجيزون المراجعة، لذلك كان في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يضار بالزوجة طلقها فقبل أن تنتهي العدة راجعها، وهكذا يطلقها مئات المرات بحيث لا تبقى زوجة تتمتع بحقوق الزوجات وليست بطريقة حرة يحق لها أن تتزوج بغيره بقصد المضارة. فنزلت الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتهم التي وقعت فيها ثلاث طلقات، وهذا أيضا كان موجودا في أول الإسلام، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتهم السابقة، ولذلك فإننا نقول إن الراجح في هذه المسألة لأنه لو سبق أن طلقها ثلاثا حال الكفر وكانوا يجيزون البقاء مع المطلقة ثلاثا فأكثر فإننا لا نعتبر الطلقات السابقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هنا مسألة وهو أنهم لا تقدموا إلينا فهم يبقي الزوجة معه، نقول لا نلتفت إلى ما مضى لكن نلتفت إلى ما يأتي، فهل يحل لها في شريعة الإسلام أن تبقى كما لو كانت أخته أو كانت فإن كانت تباح له كما لو كانت أجنبية أبقيت معه، وأما إذا كانت لا تحل له كما لو كانت أخته أو كانت يعني لها عدد لها شيء من الأسباب فحينئذ لا نقرهما على الاستمرار في هذا العقد.
هذا دكتور في حالة ما إذا كان الإسلام من الطرفين، لكن إذا كان الإسلام من أحدهم العدو فيها قليلا شكلا يتساءل عن المهر، أفكرها من الأمور المهمة في أنكحة المسلمين، هل نقول الشيخ أن هذه الأحكام المتعلقة بالمهر أيضا تطبق في أنكحة غير المسلمين؟
نعم، فالمهر على نوعين،
طيب
أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول إن كان مهرا صحيحا كما لو أنهرها نقودا حينئذ لا إشكال في أنها تأخذه ونحكم بإثباته ونحكم بلزومه، فيجب على الزوج أن يرفع ذلك المهر لأنه من مقتضيات عقد الزواج وقد رضي وأقر به فلزمه، ولأنه قد بذلت العوض له وهو وضعها لذلك الرجل فحينئذ يلزمه أن يدفع هذا المهر. الحالة الثانية إذا كان المهر غير مسمى تزوجها بدون أن يسميها المهر، فما الحكم حينئذ؟ قال الإمام أحمد وهو رأي طائفة من أهل العلم بأننا نثبت لها مهر المثل، فننظر النساء المماثلات لهذه المرأة في سنها وأحوالها وجمالها ونحو ذلك، ف سنثبت لهذه المرأة نهرا مماثلا لنهر مثيلاتها. وهناك قول بأننا لا نلزمه بشيء لأنها رضيت بالدخول في الزواج بدون أن تذكر مهرا، وحينئذ لا نجد على الزوج مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تقدم إليه مريدا إثبات الزواج ولم يكن قد ذكر مهرا بإثبات مهر جديد. والمسألة مسألة خلافية، إن كنت أنا أرجح من نثبت مهر المثل، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدمت إليه أو تقدم إليه الناس في رجل تزوج بامرأة ولم يسن لها مهرا ثم مات، فقضى فيها ابن مسعود، تردد فيها ابن مسعود واجتهد لمدة شهر فقضى فيها بأن لها مهرا أمثالها، مهرا مثل صدات نسائها لا وقف ولا شطط. فقام إليه طائفة وقالوا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق. إذا تقرر هذا فإن المسألة خلافية لكل اجتهاده ونظره. حالة ثالثة، إذا كان المهر فاسدا كما لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا أو نجاسات أو إضرارا بغير آخرين أو نحو ذلك، فحينئذ إن كان هذا المهر قد قبضته فيما مضى حينئذ نقول مهر قد قبض ولا نطالبهم بتصحيح هذا المهر، وإنما نصحح لهم عقدهم ولا نلتفت ولا ننظر إلى هذا المهر بناء على ما تقدم قبل قليل في أنهم إذا تقدموا إلينا بعقد النكاح بعد عقده فإننا لا ننظر إلى ما مضى من كيفيته وصيغته وشروطه. والله جل وعلا يقول وذروا ما بقي من الربا، هذا ما مضى لا نلتفت إليه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إن لم تقبضه فماذا نفعل معه؟ تقدموا إلينا وقال تزوجني والمهر عندنا 20 كرتون خمر، 30 كرتون خمر، 100 خنزير أو ذلك من أنواع المحرمات، وهو لم يسلمني هذا المهر بعد، وحينئذ أنا أطالبه بهذا المهر. حينئذ لا يحق لنا على الصحيح أن نلزم الزوج بنهر فاسد، وإنما نطالبه بشيء آخر وهو مهر المثل على ما تقدم. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي أننا نلتفت إلى مهر المثل، ولعل هذا القول أصوب الأقوال في المسألة.
جميل الشيخ، قاعد أعود إلى اتصال قبل قليل، يعني تكلمنا عن إذا أثمن الزوجين فالتوجه بعض الحالات يفضل إما الزوج أو الزوجة، فالحكم الشيخ بالنسبة للطرف الآخر؟
عندنا يعني هنا اللي فيها تفصيلات كثيرة ولعلك يعني ما تستطيع التفصيلات لأن أحوالها متعددة. في حالة الأولى أن يسلم معا في وقت واحد، لأن يتلفظ بالشهادتين في وقت واحد، حينئذ يبقون على نكاحهم بلا إشكال لعدم وجود اختلاف الدين بين الزوج والزوجة، هذا لا إشكال فيها. الحالة الثانية لو أسلم في مجلس، في مجلس واحد، هذه أيضا فيها خلاف قليل، لكن الصواب هو قول الجماهير بأن المجلس الواحد بمثابة الوقت الواحد كما في خيار المجلس وفي غير من المثال في الاستثناء ونحوه، والصواب حينئذ أنهما يبقيان على نكاحهما لعدم اختلاف الدين. في المسألة الثالثة كتابيان، أسلم الزوج، حينئذ لا إشكال أيضا في أنه يحق لهم البقاء، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بكتابية، فكذلك إذا أسلم الكتابي وتحته كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما بلا إشكال، فقوله جل وعلا ونسائهم حل لكم.
وكذا العكس يا شيخ، لو أسلم كتابي وهو كتابي هذه حالة مستقلة،
هذه حالة مستقلة، لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت زوج غير مسلم ولو كان كتابيا. هذه إذا مثال أخرى، إنها إيه أسلمت دون الزوج حينئذ ينفسخ النكاح. لو قدر أن المرأة أسلمت وهي تحت زوج كتابي فإنه حينئذ ينفسخ النكاح. لكن هذا الانفساخ في الحال، لكن إذا أسلم حال عدتها فإنه على الصحيح يجوز لهما أن يعودا ببعضهما. فيأتي المسألة الأخرى
الخامسة
أسلم أحد الزوجين قبل الدخول في غير مسألة زوج الكتابية، فحينئذ يبطل النكاح في الحال عند جماهير أهل العلم وهم مذهب الإمام أحمد وجماعة، كقوله جل وعلا فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، إذا أسلمت قبل الدخول ثم بعد مدة أسلم هو ما دامت فإنه حينئذ يكون الأمر إليها، إن أرادته أمضي النكاح وأبقي على حاله الأول، وإن لم تريده حكمنا بالفرقة بينهما، وإن كان مذهب الجمهور التفريق بينهما. هذا في حالة ما أسلم أحدهما قبل الدخول ثم بعد ذلك أسلم الزوج الآخر، وقول الجمهور لعله أرجح، حينئذ نفسخ النكاح. فإن أراد بعضهما بعد إسلام جميع الزوجين فلهما حق تجديد العقد مرة أخرى بمهل جديد ونحوه. المسألة الأخرى أسلمت هي ودونه فإنه حينئذ لا يثبت لها المهر. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من جهتها هي، وبالتالي لا يحق لها المهر سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كان قبل الدخول أما بعد الدخول فتأتي لها. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من عندها. لكن إن أسلم هو قبلها
كيف
فإنه يدفع نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة أصبحت من عنده. بعض أهل العلم يقول لا شيء لها، لأن حينئذ هي متسببة في الفرقة لأنها لم تسلم، ولكن الصواب قول الجمهور بأن لها نصف المهر لأن الفرقة جاءت منهم.
هذا قبل الدخول.
هذا قبل الدخول. بعد الدخول ننظر، هي الآن إن أسلمت ولم يسلم هو يستمر عدم إسلامه فينفسخ النكاح كما تقدم. إن أسلم هو وهو ليست بكتابية واستمرت هي على دينها فإنه حينئذ لا شك أنه ينفسخ النكاح. لكن المسألة فيما لو أسلم أحد الزوجين، فننظر أسلم أحد الزوجين أسلم ثم أسلم الزوج الآخر فماذا نفعل؟ إن كان قبل انقضاء العدة، إن كان قبل انقضاء أسلمت وقبل حكمنا بفسخ النكاح ولكن تنتظر مدة العدة، أسلم هو قبل انقضاء العدة، الصواب من أقوال أهل العلم حينئذ أنهما يرجعان إلى حالهما الأول فنثبت حكم الزوجية. لماذا؟ لأنها لا زالت زوجته ولا زالت متعلقة برسمته. فإن أسلم الزوج الآخر فإنه حينئذ يحكم بأن النكاح باقي سواء كان هذا من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. ويدل على هذا وقائع كثيرة حصلت في عهد النبوة. أنا أمثل بنماذج. في حادثة صفوان بن أمية أسلمت زوجته وهرب هو، ثم بعد ذلك أتى وهي لا زالت العدة، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما الأول ولم يأمرهما بتجديد عقد النكاح. كذلك في عكرمة ابن أبي جهل وزوجته أم حكيم لما هرب وجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منها أن يعفو عن عكرمة فعفى عنه وقد أسلمت، ثم ذهبت تبحث عنه حتى وجدته بعد مدة فأسلم وهي لا زالت في العدة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهم السابق ولم يأمرهما بتجديد عقد. هناك حالة أيضا وإن كان يقع اختلاف بين أهل العلم فيها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها مع زوجها أبي العاص. أبو العاص لم يسلم وهي أسلمت، هي هاجرت إلى المدينة، ثم نزل تحريم بقاء المسلم مع غير المسلم في السنة السادسة. ثم بعد ذلك أسلم في بداية السنة السابعة، فلم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد عقد النكاح على الصحيح من الروايات المحدثين، وذلك لأن بين وقت التحريم ووقت إسلامه لم تنظر مدة العدة بالنسبة لزينب رضي الله عنها، وبالتالي اكتفى بالعقد الأول. هذا إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الزوج الآخر قبل انقضاء العدة. لو قدر أنه أسلم بعد العدة، فإن جمهور أهل العلم يقولون ينفسخ النكاح بمضي مدة العدة، وحينئذ فإن كان لها حينئذ إذا أسلم الزوج الآخر فلهم حق تجديد العقد. في وقت العدة يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة، سواء كان هو المسلم أو كانت هي المسلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رأيا مغايرا في هذه المسألة، ويقول إن الأمر موكول بالمرأة. مثلا لو أسلمت هي ثم هو لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة، يقول إن الأمر موكول إليها، إن أرادت أن تنكح زوجا غيره فلها حق فسخ نكاحها الأول بدون حكم حاكم ثم تتزوج بزوج آخر، ولها الحق في أن تبقى بحيث تبقى منسوبة إليه، لكنها لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. فإن أسلم فلها الحق في البقاء معه زوجة له، وبحيث لا تحتاج إلى تجديد عقد مرة أخرى. هذا رأي شيخ الإسلام له، يعني أدلته ومن أدلته الاستدلال لحادثة زينب. وعلى كل من في المسألة خلافية، وإن كان رأي الجمهور أحوط للإنسان وأبرأ لذمته.
جميل دكتور، تعبرت الكثير بعبارة الفسخ، فنقول أن هذا الفسخ بالتالي يعني يترتب عليه أن يعطل مثلا،
فهذا الانفساخ انفساخ النكاح ما يعد شيئا في الطلقات، لا يحسب طلقة، وإنما هو فرقة بين الزوجين بدون أن يحسب كطلقة جديدة.
تمام. لو ارتد الشيخ أو أحدهما بعد الزواج، أو كان الزوجان في الأصل مسلمين ثم ارتد أحد الزوجين أو كليهما، في هذه الحالة الشيخ هل يعني نطبق عليهم حكم الارتداد بالتالي نطبق على أحكام الزواج، أم نقول أن الحكم يختلف؟
هذه مسألة مهمة جزاك الله خير، وهي يحتاج إليها كثير، خصوصا إذا ترجح عند فقيه من الفقهاء أن تارك الصلاة مثلا يكفر، أو حين حكم عليه بحكم الردة من قبل القاضي، ماذا نفعل معه؟ فهناك قسمان: ارتداد قبل الدخول، سواء ارتد معا أو ارتد أحدهما فإنه ينفسخ العقد بمجرد الارتداد، قال واضحة ولا إشكال فيها. لماذا؟ لأنه قبل الدخول المفارقة ليس عليها عدة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن كان هذا الارتداد من قبل الزوج فإنه حينئذ للزوج حق في نصف المهر، وإن كان الارتداد من الزوجة فإنه حينئذ يسقط المهر كاملا عن ذمة الزوج، لأن الفرقة حصلت من كبرها. هذا فيما كان قبل الدخول. أما بعد الدخول فننظر هل يفسخ بعد الدخول، هل نقول يقف على العدة بحيث لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى في العدة فإننا نثبت بقاء النكاح الأول، أو نقول ينفسخ بمجرد الردة ولا ننتظر مضي العدة؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي أنهم يقرون على نكاحهم ويثبت لهم حكم النكاح ما دامت الزوجة في العدة، ولعل هذا القول أرجح لورود الأدلة عليه، كما في مسألة ما تقدم من الحالات التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم زواج أحد الزوجين إذا لم يسلم الزوج الآخر إلا بعد إسلام الزوج الأول وهما لا زال في مدة العدة. ولذلك فإننا نقول إذا قدر ارتداد أحد الزوجين فإنه حينئذ نفرق بين الزوجين، لكن لا نثبت الفسخ فسخا كليا إلا بعد مضي مدة العدة، بحيث لو تاب ذلك الزوج المرتد وتلك الزوجة المرتدة وهي لا زالت في العدة، فإننا نبقي النكاح الأول على ما هو عليه ولا نحتاج إلى تجديد عقد النكاح مرة أخرى. هنا يدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا نكاح المرتدين ولم يأمروهم بتجديده. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتد من العرب وقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، لما أسلموا لم يأمروهم بتجديد عقود الأنكحة مرة أخرى بناء على ذلك. هنا لو قدر أن هناك مرتدان يريدان أن يعتدى على بعضهما، امرأة مرتدة وزوج ورجل مرتد
من غير سابق زواج،
وهي متعلقة بها المسألة، مثل شاب لا يصلي وشابة لا تصلي عقد لبعضهما على بعض، هداهم الله وعاد إلى دين الإسلام وبدأوا يصلون، أو عندهم أفكار إلحادية يجاهرون بها وينشرونها، مثل يقول بعضهم بعدم صلاحية الشريعة لهذا الزمان، أو يقول بعضهم بردة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من الكلام الكفري، أو ينشرون قضايا شركية بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، فحينئذ عقد وهما على هذه الحالة، ثم بعد ذلك هداهم الله وتاب وأسلم. طائفة من أهل العلم يقول لا يقرون على هذا العقد ويطالبون بعقد جديد، لأن المرتد لا يقر على حال ردته ولا يصح منه أي تصرف. والقول الثاني ولعله الأفضل في هذه المسألة أنهم يقرون على هذا النكاح ويمضون به ولا نطالبهم بتجديد عقد النكاح، ولعل في هذا القول تسهيلا على الناس في سلوك باب التوبة إلى الله جل وعلا وترك الأمور الكفرية والشركية، ولعل في هذا سلف أيضا هو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد في عهدهم من ارتد ولا بد أن يكون قد حصل بينهم عقود أنكحة، ومع ذلك لم يأمروهم بإعادة شيء من هذه العقود ولا بتجديدها، فدل هذا على أنهم لا يؤمرون بتجديد العقد. وحينئذ إذا حصل عقد زواج بين اثنين نحكم عليهما بالردة، إما لترك صلاة وإما لاعتقاد أفكار كفرية أو لنشر مبادئ هدامة أو لانتسابهما لفرقة ضالة يحكم عليها بالكفر، فإننا حينئذ إذا هداهم الله وتاب وعاد إلى دين الإسلام فإننا لا نأمرهم بتجديد عقد النكاح.
الشيخ الإنسان أو الكافر أنه أصلا تعرض لكثير من الأحكام فيما يتعلق قبل الزواج، لكن إذا يعني تبين للقاضي الشيخ أنه كان قبل زواجه متزوج مثلا من خمس أو أكثر، يعني أكثر من الحد الشرعي، فما الحكم الآن بالنسبة بعد إسلامه؟ هل ينزل مثلا بعد معين؟ هل يكون مثلا له الخيار في اختيار بعضهم؟
هذه الله يسلمك لها حالين، لها حالان. الحال الأولى أن يكون الزوج غير مكلف، والحال الثاني أن يكون الزوج مكلفا. كيف يكون مكلف؟ مثل زوج الصغير بخمس أو زوج بثنتين، هذا لها حال. الحال الثاني إذا كان مكلفا فهو حق الاختيار وله قدرة، فلو قدر أن شخصا تزوج دخل في دين الإسلام ومعه خمس زوجات ماذا نفعل؟ جمهور أهل العلم يقولون نخيره، فنقول اختر أربع من هؤلاء الزوجات، أي الزوجات لا تختار، سواء تزوجت عليهن قبل أو بعد، تختار الصغيرات أو الكبيرات، تختار اللاتي يعني لهن أبناء أو اللاتي ليس لهن أبناء، تختار اللاتي تزوجتهن أولا أو اللاتي تزوجتهن آخرا،
سواء كان مكلف أو غير مكلف.
هذا الكلام في المكلف، يختار في الحال، هذا مذهب جمهور أهل العلم. ويستدلون على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير في عدد من الوقائع من تزوج ومعه من أسلم ومعه زوجتان أو من أسلم ومعه خمس زوجات، كما في حديث غيلان وحديث قيس بن الحارث وحديث هيروز. غيلان أسلم معه تمام نسوة، قيس بن الحارث أسلم معه 10 نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا 4 وفارقوا سائرهن. وفيروز تزوج ومعه أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة إحداهن ولم يعين له منزل المفارقة هي الأولى أو الأخيرة. وهذا مذهب الجمهور. الحنفية يقولون لا، ننزله بالزوجات الأول. نقول ما قال ننظر، إن كان عقد عليهن بعقد واحد بطل العقد على الجميع، وإن كان هناك فرق في التوقيت بين عقود الأنكحة فإننا نطالبه وننزله بالزوجات الأول ولا ونأمره بمفارقة الزوجات الأخيرات. لكن قول الجمهور أرجح بوجود هذه الأدلة في وقائع عديدة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلما كذلك بمفارقة من عدا الحد المشروع، سواء كان 4 أو كان بأختين ونحوهما، وأوكل الاختيار إليه. هذا بالنسبة للمكلف الذي لديه قدرة على الاختيار. أما إذا كان ليس لديه قدرة على الاختيار كما لو كان غير مكلف صغير ونحوه، جمهور أهل العلم يقولون ننتظر حتى يكون له حق الاختيار وأهلية الاختيار، فإذا بلغ اختار من شاء منهن. شيخ الإسلام بن تيمية يقول بأن الولي يقوم مقامه في الاختيار، وليس من المناسب أن نربط هذه الزوجات الخمس بهذا الزوج الذي سيفارق حتما إحداهن. هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو ما لو رفض الزوج الاختيار وقال أنا لن أختار أبقه معي، حينئذ لا يناسب أن نقول بأن الأمر يبقى على ما هو عليه، لأن فيه ضرر بالزوجات، وإنما لا بد أن يختار، فينزله القاضي بالاختيار، فإن اختار وإلا لا وإلا فإننا فإن القاضي يلزمه بالاختيار، فإن لم يختار حبسه حتى يختار، فإن لم يختار بعد الحبس عزره القاضي حتى ولو بطر، يعني ترتب عليه إضرار بهذه الزوجات، ومن ثم لا بد أن يختار.
طيب ليس بشكل المذاهب المستجدة الآن القاضيانية والبهائية، هل الزواج بشكل المنتسب أو المنتسبة إلى هذه المذاهب على ضلالها، هل يأخذ نفس الأحكام التي ذكرناها في الحلقة؟
يعني هذه أيضا هذه جزاك الله خير من المسائل المستجدة التي نحتاج إلى العلم بها. هذه المذاهب المستجدة إن حكمنا على تابعيها بأنهم غير مسلمين، إنه حينئذ يأخذ الأحكام غير المسلمين من الوثنيين والمرتدين، وبالتالي فلهم الأحكام السابقة. ومن هنا مثلا بالنسبة للقاديانية أو البهائية أو نحوها التي صدر فيها فتاوى من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بالحكم على أفرادها بالكفر، فإنهم محاكمون بأحكام المرتدين أو الكفار. وأما الفرق التي لا يحكم على أفرادها بالكفر فإنه حينئذ لهم أحكام أهل الإسلام من الفساق المبتدعة، ولا نحكم عليهم بأحكام الكفار، وإنما لهم حكم أهل الإسلام. هناك طوائف يكون الإسلام على شيء على أشياء متعددة، بحيث يكون فيهم طوائف متعددة، فمن ثم لا يصح أن نحكم على الجميع بحكم واحد، وإنما لا بد من التفصيل. مثلا يعني الكلام في المتصوفة، فالمتصوفة على أنواع، أغلبية المتصوفة هم من أهل الإسلام، ينوجد عندهم شيء من البدع مخالفة للسنة، وحينئذ فلهم أحكام أهل الإسلام ويعاملوا معاملة أهل الإسلام. لكن هناك طوائف قليلة من المتصوفة يحكم عليهم بغير حكم أهل الإسلام، كالذين يعتقدون بوحدة الوجود وأن كل الموجودات شيء واحد ومظاهر يتجلى فيها الخالق، وأنني أنا الله وأنت الله والكرسي الله ونحو ذلك، ومثل هؤلاء لا يحكم عليهم بحكم الإسلام، ومن ثم يحاكمون بحكم المرتدين أو غير المسلمين، ومن ثم لا ينبغي أن نحكم على هذا الإسم بحكم عام. هكذا أيضا فيما يتعلق بمن يصرف العبادة لغير الله والمتصوفة، فيفسدون للقبور وينذرون للأولياء، ومثل هؤلاء قد ناقضوا أصل دين الإسلام وهو الإقرار بالعبودية الحق لله وحده، ومن ثم يحكم عليهم بحكم الثاني دون الحكم الأول.
أحسن الله عليكم.
هنا هذا المسألة مشتددة الدين ونبه إليها، وهي أنه في بعض المجتمعات يعتبرون أن الزوجين إذا سكنا في بيت الزوجية لمدة 6 أشهر، أن الشخصين الرجل والمرأة إذا سكنا في بيت واحد لمدة 6 أشهر حكم عليهم بأنهما زوجان ولو لم يوجد عقد. فحينئذ الصواب أننا نعتبر مثل هذا نكاحا متى كانوا يعتبرونه نكاحا في بلدانهم، وهذه تحصل دائما يعني بالنسبة لبلدان غير الإسلامية. هذا عندهم عرف من عراتهم يحكم به قانونهم، وبالتالي يعتبرونهم بمثابة الزوجين. فإذا تقدم لنا مثل هؤلاء فإننا نصحح عقد نكاحهم الأول ولا نطالبهم بتجديده على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا من المسائل المستجدة فيما يتعلق بتوثيق عقود الأنكحة في الكنائس ونحوها، ولقد تقدم شيء من هذا، وهو أنهم إذا قام الكفار بتوثيق أنكحتهم في الكنيسة فإنه يعتبر عقدا صحيحا نحكم بمقتضى، ولا نطالبهم بتجديد العقد متى أسلم أو ترافع إلينا للحكم بينهم.
نعم، أسألت شخصية بعض اتصالات المشاهدين، لكن لعل هذا بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم بعده نستمع إلى اتصالاتكم ونعرضها على ضيفنا الكريم. ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، لها دفئا ومحبة.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. نستقبل الان بعض اتصالاتكم ومداخلاتكم. المداخله الاولى من الاخ محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله استاذ محمد، تفضل.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
بعض المشايخ حطوا بجواز الكافر من المسلمات.
نعم.
ثم رايت تدريسها في هذه
الفتره. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. معنا ايضا اتصال اخر من ابي محمود. ابو محمود السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ بعدين ما حضرتك.
تفضل.
يقول عن الشيخ يوسف القرضاوي انه يرى جواز بقاء المرأة اذا سمت تحت الكفر.
طيب.
والسؤال الثاني شيخ لو تفضل.
تفضل.
المرأة التي توفى زوجها هل يصح انها تخرج بها قبل العدة يعني للتفوق ولل
اللي
أطفال.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا.
شكرا لك. مع السلامة. معنا أيضا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخ سعد.
تفضل.
بالنسبة لشيخ زواج المسلم من المرأة إذا كانت هندوسية أو مجوسية.
نعم.
هل هذا جائز؟
طيب تسمع الإجابة يا شيخ.
الله يعافيك.
شكرا لك أخي الكريم. فاستعد المتصل الأول كمثل عن بعض الفتاوى التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وهو زواج الكافر من المرأة المسلمة.
تواترت النصوص الشرعية تحريم زواج غير المسلم بالمسلمة. وقال الله جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. حينئذ هذه نصوص صريحة، وقد أجمع أهل الإسلام على هذا الحكم، ومن ثم لا يحق للمجتهد أن يخالف هذه النصوص الشرعية ولا أن يخالف هذا الإجماع القطعي الذي تواترت عليه علماء الإسلام من عهد النبوة إلى عهدنا الحاضر، ومثلنا فنزل هذه الفتوى غير معتبرة ولا قيمة لها لمخالفتها الأسس الشرعية في الابتعاد.
نعم. أبو محمود أيضا كان له تساؤلان. تساؤله لقد ينقل عن الشيخ القرضاوي أنه يرى زواج بقاء المرأة إذا أسلمت تحت زوجها الكافر.
هذا فيما إذا كان الزوج الكافر كتابيا. هذه الشيخ القرضاوي طالب علم وله اجتهاده، وإن كنا نخالف في بعض اجتهاداته، وحينئذ لا يمكن أن نعيد عليها نفي مثل هذا الحكم، خصوصا أنه قد توصل إلى مثل هذا الحكم أيضا بعض التابعين، لكن الذي نراه أن هذا الاجتهاد خاطئ وأن ما يفتي به مخالف لما تقرر من النصوص الشرعية الواردة في مثل ذلك، ولأن النصوص الشرعية حرمت على المسلم على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، حرمت على المسلمة البقاء تحت زوج غير مسلم كما تقدم في النصوص المتقدمة قبل قليل. وهذا عام فيما لو كان قبل كان هذا الإسلام قبل العقد أو بعده، ولا نجد فرقا، خصوصا من هذا ما يتعلق بزواج المسلم بالكتابية. سيبقى الباقي على الأصل والتحريم، وحينئذ الذي نراه أن فتوى الشيخ حفظه الله مخالفة للصواب ومخالفة للنصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة.
نعم. يسأل أيضا الشيخ، يقول المرأة إذا توفي عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج قبل أن تنتهي العدة لتأمين حاجاتها وحاجات أطفالها؟
خروج المرأة عن بيتها، الأصل وجوب أن تبقى المرأة المحجبة في البيت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة بالبقاء في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها. ولكن في ما يتعلق بخروجها في النهار لقضاء الحوائج، الصواب أن هذا جائز، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنساء شهداء أحد بالخروج في النهار عند بعضهن، فدل هذا على أن الخروج في النهار بالحاجة جائز، وهذا هو الصحيح عندنا خلافا لقول طائفة من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن الشيخ يتساءل عن زواج المسلم بالمرأة الهندوسية.
نتقدم معنا الهندوسية والوثنية لا يجوز، وكذلك المجوسية، المجوس وإن أخذت منه نبية وأقروا في ديار الإسلام، لكنه لا يجوز لك من ذبائحهم ولا النكاح بنسائهم، لأن النصوص قد جاءت بتحريم ذلك كما تقدم. وإن يستثني نكاح المسلم بالكتابية فقط، يهودية كانت أو نصرانية. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض النساء الكتابيات يجدها المسلم في مثلا في حانات الخمور أو في المراقص، مثل هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لأنه من شرط زواج المسلم بغير المسلم أن تكون عفيفة. أما إذا لم تكن عفيفة فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها، وحينئذ سيقتصر الزواج على العفيفات، ثم غير العفيفات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بهن.
أحسن الله عليكم علي الشيخ. لا نختم بهذه الإجابة، فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، ونشكركم على حسن تقديمكم للبرنامج.
أحسن الله عليكم. المشاهدين الكرام، بهذا أصل إليكم من نهاية هذه الحلقة التي كنت وإياكم فيها بمعية ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بإذن الله عز وجل ستكون حلقتنا القادمة مخصصة لعرض بعض أسئلتكم وبعض مداخلاتكم معنا عبر الموقع، نعرضها على ضيفنا الكريم، نستمع إلى إجاباتها في الحلقة القادمة. إلى ذلك نكون إفتاء في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. ضيفنا في هذا البرنامج بجميع حلقاته ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مقرأ هذه الحلقة في مستهلها أن أرحب بضيفنا الكريم باسمي وباسمكم جميعا، فمرحبا بكم شيخ سعد.
الله يسلمكم ويوفقكم الخير، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وصله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وكيفما تابعتمونا، نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى الخاص به ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نرحب أيضا بتواصلكم عبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن، وهو كما ذكر في الحلقات الماضية مخصص لاستقبال الرسائل فقط، لا يستقبل عليه أي اتصال. وردفنا كثير من أسئلتكم ومن تساؤلاتكم، طرحنا بعضا منها في الحلقة قبل الماضية. بإذن الله عز وجل إن امتثلنا بعد حلقة أو حلقتين نعرض أيضا بقية هذه الأسئلة أو ما يسمح به وقت حلقتنا. أذكركم بعنوان هذه الحلقة ما ستكون عن أنكحة الفستان. أكرر ترحيبي بشيخنا الكريم، وتساءل معكم شخصات قبل أن نخرج للقاصدي عن تحديد هذا المصطلح وهو مصطلح الكفار بالنسبة لموضوعنا، ثم قد يتساهل المشاهد الكريم عن علاقتنا كمسلمين بأنشحة الكفار.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. لا شك أن النصوص الشرعية وردت في الحكم بالكفر على بعض بني آدم بعدم التزامهم بأحكام شريعة الإسلام، فهذا مصطلح مقرر في النصوص الشرعية، وأهل الإسلام وعلماء الشريعة يتبعون الشريعة في تسمية من سماهم الشرع بهذا الاسم، ولا يجدون غلاظة في مثل ذلك، لأنهم لا يقرون أديانهم ولا يقرون مذاهبهم، كما أن أولئك لا يقرون أدياننا ولا يرون صحة ما نحن عليه. فلا غلاظة من وصف غير المسلم بمثل هذا الوصف، خصوصا أن النصوص الشرعية قد وردت به. وليس المراد بوصف إنسان بأنه كافر أنه حينئذ يكون قد حكم عليه بالنار مباشرة، لأن المراد بأحكام الكفر أحكام جلدية تترتب على من يصف بوصف الكفر، وليس المراد به الحكم في الآخرة، لأن أحكام الآخرة إنما تثبت بواسطة النصوص الشرعية، فلا نحكم بجنة ولا بنار لأحد من الناس إلا بما ورد به النص، لكن نرجو للمسلم الخير والإحسان في الآخرة ونخاف على أنفي. إذا تقرر هذا فإنه ما علاقتنا بأنكحة الكفار؟ علاقتنا بأنكحة الكفار تظهر من جهات متعددة، من أهمها أنهم إذا ترافعوا إلينا في القضاء والحكومة ماذا نفعل بأنكحتهم وما هو تصرفنا تجاهها، كذلك إذا أسلموا ما هو الحكم الشرعي فيها، كذلك لو قدر أن أحد الزوجين مسلم والآخر ليس كذلك ماذا نفعل تجاهها. كل هذه مما تبحث في مسألة أنكحة الكفار، لأنها هي التي لها علاقة بنا.
لعلنا شفنا لذلك كثير من هذه الأسئلة والتساؤلات، كثير من هذه المحاور، لكن نتكلم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصلا قصيرا نستمع إليكم ونشاهد بعض المحاور وبعض الأسئلة التي طرحت على جمهورنا الكريم، ونستمع إلى إجاباتهم، ثم نعرض هذه التساؤلات على ضيفنا الكريم. نبقوا معنا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، إنها دفء ومحبة.
أسلم كافر، حتى الآن أسلم كافر بخطي دون الله الحميث، وعنده خمس زوجات، ماذا يفعل في هذا الحالة ولم؟
الحكم الشرعي في هذا المثل واضح شخص، يعني الشرع يوحي من الرجل إلا قرر نساء فقط، فعلى هذا يجب عليه أن يتخلى عن إحداهم، ثاني يتخلى عنهم يعني أقلها بيع الورع كما يتم كذلك، هذا الأصل وهو الحكم الشرعي، ولا الزهر يبقى خمسة في هذا المثل.
يقول بحيلة منهم حتى يبقى على أربعة وطن كما حسن الشرع الحديث على هذا. حسن الزوج دخل في الإسلام وزوجه هذا البقى الأخر، ماذا تفعل المرأة؟
والله الذي أعرف أنها من تحاول يعني يسعى جهدها أن تدعوه إلى الإسلام، فإن دخل الإسلام فحبا وكرما وإلا تخرج عنه.
أنا أتكلمك عن حكم الشرع، حكم الشرع جاي ليس لا إله إلا الله لا تبقى جهد من تشافك
تدعوه إلى الإسلام، وإلا هذا يعني هذا لا تنقل. لو مسلم أراد أن يتزوج من جهة جنسية ماذا؟ هل هذا الزواج جائز بنظرك؟
طبعا أنا ما أتكلم بنظرك، أتكلم بنظر الشرع. حكم الشرع في هذا المسألة أنه لا يجوز، والله حل يعني الزواج الإشتاجية يمكن أن يريد يعني مثل تعرف الإشتاجية، حكم الشرع في هذا المسألة أنه لا يجوز الوصول النسوية، لا يجوز
لأن النسوية هذا تأثير ليست كتابية،
بعض ذلك لأنها ليست من أهل الكتاب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا مع ضيفنا الكريم هذا التقرير، استمعنا إلى هذه الإجابات، هذه التساؤلات بإذن الله عز وجل سنحاول أن نعرضها على ضيفنا الكريم. شيخ قائد كنتم حفظكم الله قبل الفاصل بينكم أحدثت مصطلح الكفار والمراد به في موضوعنا، وأيضا الأسباب التي دفعتكم إلى عرض مثل هذا الموضوع. أتساءل بداية مع المشاهد الكريم شيخنا الفاضل عن حكم هذا النكاح من ناحية الصحة وغيرها.
الأصل في أنكحة الكفار أن الشرع يصححها ولا يرى بطلانها، وأن النصوص الشرعية قد وردت بإثبات أن هذا يسمى نكاحا وإثبات نسبة النصال الأزواج في مثل هذه الأنكحة، مثلا في قوله جل وعلا وامرأة فرعون أثبت أنها امرأة له، ولا يكون ذلك إلا إذا كان النكاح صحيحا. كذلك في مثل قوله جل وعلا وامرأته حمارة الحطب أثبت أن هذه الزوجة زوجة لأبي لهب، ولم يكن ذلك إلا بإثبات صحة مثل هذا النكاح. يدل على هذا ما ورد في الحديث الصحيح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست من نكاح لا نكاح، مما يدل على أنه صحح أنكحة من قبله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قسمت أنكحة الناس في الجاهلية إلى أربعة أقسام، ومن تلك الأقسام ما يتعارفه الناس بعد النبوة لحكمت على مثل ذلك العقد بالصحة، مما يدل على أن الأصل في أنكحة الكفار الصحة ما لم يكن مانعا خارجيا يثبت عدم ذلك. حينئذ إذا ترافع اثنان من غير المسلمين إلى القاضي المسلم فإنه يحكم بأن الأصل صحة النكاح ما دام أنه لا يوجد فيه مخالفة بالشرع.
لكن شيخ هذا النكاح إذا لم يترتب عليه الآثار الكثيرة كما هو في أنكحة المسلمين سواء من النفقة من الفتنة من غيره من الحقيق، هل نرتب هذه الآثار أيضا على أنكحة الكفار؟
نعم، إذا ما دمنا قد قلنا بأن نكاح الكفار صحيح فإن جميع الآثار المترتبة على نكاح أهل الإسلام تترتب على نكاح غير المسلمين، ومن فئة ذلك ما ذكرتم قبل قليل مثلا النفقة إذا تزوج غير مسلم لغير المسلمة وترافع إلى القاضي في مسألة النفقة فإنهم حينئذ نثبت لهم مثل ما نثبت لأهل الإسلام، فيوجد على الزوج أن ينفق على الزوجة بحسب العرف. كذلك ما يتعلق أيضا بالقسم إذا كان عنده زوجات متعددات هل ماذا يفعل؟ لا بد أن نحكم عليه بحكم الإسلام فيما يتعلق بالقسم والعدل في ذلك. كذلك الشروط التي اشترطها الزوجة على الزوجة أو اشترطتها الزوجة على الزوج الأصل لزوم تلك الشروط، ونعاملهم بمثل معاملة أهل الإسلام في هذه الشروط من حيث وجود الوفاء بها. كذلك لو كان في أحد الزوجين عيب كما تكلمنا عن ذلك في حلقة سابقة أيضا يدخل في أنكحة الكفار الفسخ بالعيوب. كذلك أيضا في الطلاق إذا طلقها مصحح هذا الطلاق لأننا أصلا مصحح النكاح، كذلك لو ظاهرها بالظهار فإننا نصحح هذا الظهار. كذلك ما يتعلق بأحكام الإيلاء وهو أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته له أحكام في الشريعة الصفاتي، كذلك هذا الحكم كما يكون متعلقا بأحكام المسلمين كذلك يتعلق بأحكام المسلمين.
جميل شيخ، هذه الأثار التي رتبها الفقهاء دلالة على أن النكاح في أصله صحيح، وأنتم أشرت إلى هذا قبل قليل، لكن إذا كان النكاح في الأصل أو العقد عقدا فاسدا فهل تترتب مثل هذه الأثار أو مثلا الحكم يختلف؟
عندنا أنكحتهم فاسدة على نوعين، النوع الأول نوع يعتقدونهم صحته وبالتالي نصححه لهم
على اعتقادهم
ولا نتعرض لهم فيه. مثال ذلك عندنا مجوسي تزوج من أخته في مجوسية في أديانهم يجوزون مثل هذا النكاح، حينئذ ما دام أنهم يعتقدون صحته لا نتعرض لهم فيه. وهكذا لو كانوا مثلا يعتقدون جواز الزواج بخامسة أو نحو ذلك فلا نتعرض له لأن في معتقدهم صحيح. الأمر الثاني إذا لم يترافعوا إلينا فإننا لا نتعرض لأنكحتهم ولا نتكلم عليهم، كما وجد في مجوس هجر في العهد الأول لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنكحتهم لأن الله قال فإن جاءوك فاحكم بينهم، فدل هذا على أنه إذا لم يأتوا فإنه لا نتعرض للحكم على أنكحتهم.
النوع الثاني شيخ أنت قلت من أنكحة النوعين،
هناك ما يعتقدون صحته فهذا نصححه بناء على اعتقادهم، الثاني ما لا يعتقدون صحته ولم يترافعوا لنا فيه فلا نتعرض لهم فيه ما تقدموا إلينا وترافعوا إلينا فيه وهم لا يعتقدون صحته فإننا حينئذ نوجهه ولا نثبته شيئا من آثاره.
بعد إيش إذا كان ترفع العقد سواء الزوجة في بلد مسلم وطلب توثيق هذا العقد ولم يعقد لهم فهل يصدق عليهم مثل أحكام المسلمين أن يقول أنه يرفض الأمر؟
نعم. إذا جاءنا إذا كنا في بلد مسلم عندنا قاضي مسلم فتقدم إليه شخصان من غير المسلمين يريدون إثبات هذا العقد وتوثيقه فإننا حينئذ نشترط عليهم لابد أن توجد جميع الشروط التي نشترطها فيما يتعلق بزواج المسلمين كما تقدم لنا في حلقة الماضية في الشروط لابد أن يكون هناك صداق لابد أن تكون المرأة ممن يحل للزوج أن يتزوج بها لابد أن يكون هناك شهود لابد أن يكون هناك ولي فنشترط عليهم مثل ما نشترط على أهل الإسلام لأن الله عز وجل يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله حينئذ إذا تقدموا إلينا فلا نحكم عليهم بما يتعلق بهذه الأنكحة إلا على وفق شريعة الإسلام لأنه يعني لا يجوز لنا أن نحكم أو أن نثبت عقدا مخالفا لشريعة الإسلام فإذا تقدموا إلينا قبل العقد فلا بد أن نصحح ذلك العقد وأن نجريه على وفق الإجراءات الإسلامية بخلاف ما لو تقدموا إلينا بعد أن عقدوه حينئذ نصحح ما يعتقدون صحته ولا نلغي لكن إذا تقدموا إلينا قبل العقد فإننا لا نحكم بينهم ولا نثبت ذلك العقد إلا إذا كان موافقا لشريعة الإسلام.
إذا ذكر تعجبا من كلامكم أن عدم التعرض لهم في أنكحتهم لا يستلزم منه مخالفة الحكم الشرعي عندما يلجؤون للقضاء المسلم.
نعم. هنا أيضا مسألة متعلقة بالسؤال الذي سألتم عنه سؤال جيد إذا أتونا بعد العقد في قضية بينهم أو أسلموا فحينئذ لا نتعرض إلى الكيفية التي عقد بها هذا العقد لا نقول لهم كيف عقدتموه هل هناك ولي وإنما نسير على أن ذلك العقد نكاح على عقد صحيح ونكاح صحيح ولا نسألهم عن كيفيته أو صيغته أو صفته أو الولي أو الشهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له في عهده الكثير من الناس الذين من غير المسلمين سواء أسلموا أو بقيوا على حالهم الأول فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسؤالهم عن هذه الأمور لأنه صحح أنكحتهم وأجرها على ما هي عليه وأبقى نكاحهم الأول ولم يأمرهم بتجديد عقد النكاح مرة أخرى فهذا يدل على أننا إذا أتونا بعد أن عقدوا النكاح أو أتونا يريدون الإسلام وهما متزوجان سابقا فإننا حينئذ لا نتعرض لا لشروطه السابقة ولا لكيفيته ولا لشروطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الذين تقدموا إليه صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة وهم على غير الإسلام عن عقود أنكحتهم السابقة وإنما صحح عقد النكاح وأجره على ما هو عليه وهذه فيها ميزة تجعل الذين يريدون الدخول في دين الإسلام لا يخشون من الدخول في دين الإسلام لأن دين الإسلام لا يفرق بينهم بل يلغي عقد النكاح بينهم على ما هو عليه.
هذا حكم دكتور هل يؤمن يعني أيضا على مسألة الطلاق بمعنى لو أنه قبل أن يتقدم إلى المسلمين كان قد طلقها مثلا ثلاثة هل يطبق عليه الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
نعم. لو سبق أن طلق الزوج في الزوجة الثلاث طلقات هذا سؤال مهم لأن كثيرا من الأزواج من غير المسلمين قد يقع بينهم طلقات قبل أن يتقدموا للقضاء فحينئذ هل سنلتفت إلى الطلقات الثلاث السابقة أو لا نلتفت؟ مذهب الإمام أحمد يقول نعم نلتفت حينئذ نفرق بينهما لأنه قد حصل بينهم ثلاث طلقات والله جل وعلا يقول فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهذا قال كما يشمل المسلم يشمل غير المسلم والقول الثاني في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم بأننا لا نلزمه بالطلقات الثلاث السابقة التي كانت حال الكفر وذلك نجيز له المراجعة متى تراضوا ولا نلتفت إلى ما سبق ولعل هذا القول أصوب من القول الأول وأرجح من القول الأول لعدد من الأدلة. منها أنه كان الناس قبل النبوة يطلقون كثيرا وما يعتبرون حال الطلقات الثلاث مفرقة بين الزوجين فرقة عبدية ويجيزون المراجعة. لذلك كان في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يضار بالزوجة طلقها فقبل أن تنتهي العدة راجعها وهكذا يطلقها مئات المرات بحيث لا تبقى زوجة تتمتع بحقوق الزوجات وليست بطريقة حرة يحق لها أن تتزوج بغيره بقصد المبارك. فنزلت الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم انكحتهم التي وقعت فيها ثلاث طلقات. وهذا أيضا كان موجودا في أول الإسلام ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم انكحتهم السابقة. ولذلك فإننا نقول إن الراجح في هذه المسألة لأنه لو سبق أن طلقها ثلاثا هذا الكفر وكانوا يجيزون البقاء مع المطلقة ثلاثا فأكثر فإننا لا نعتبر الطلقات السابقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هنا مسألة وهو أنهم لا تقدموا إلينا فهم يبقي زوجة معه. نقول لا نلتفت إلى ما مضى لكن نلتفت إلى ما يأتي. فهل يحل لها في شريعة الإسلام أن تبقى كما لو كانت أخته أو كانت فإن كانت تباح له كما لو كانت أجنبية أبقيت معه. وأما إذا كانت لا تحل له كما لو كانت أخته أو كانت يعني لها عدد لها شيء من الأسباب فحينئذ لا نقرهما على الاستمرار في هذا العقد.
هذا دكتور في حالة إذا كان الإسلام من الطرفين لكن إذا كان الإسلام من أحدهم العلو فيها قليلا شيخنا يتساءل عن المهر أشكلها من الأمور المهمة في أنكحة المسلمين. هل نقول الشيخ أن هذه الأحكام المتعلقة بالمهر أيضا تطبق في أنكحة غير المسلمين؟
نعم. فالمهر على نوعين أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول إن كان مهرا صحيحا كما لو أنهرها نقودا حينئذ لا إشكال في أنها تأخذه ونحكم بإثباته ونحكم بلزومه. فيجب على الزوج أن يدفع ذلك المهر لأنه من مقتضيات عقد الزواج وقد رضي وأقر به فلزمه ولأنها قد بذلت العوض له وهو دفعها لذلك الرجل فحينئذ يلزمه أن يدفع هذا المهر. الحالة الثانية إذا كان المهر غير مسمى تزوجها بدون أن يسميها المهر فما الحكم حينئذ؟ قال الإمام أحمد وهو رأي طائفة أيضاً أهل العلم بأننا نثبت لها مهر المثل. فننظر النساء المماثلات لهذه المرأة في سنها وقوى أحوالها وجمالها ونحن ذلك فنثبت لهذه المرأة مهرا مماثلا لمهر مثيلاتها. وهناك قول بأننا لا نلزمه بشيء لأنها رضيت بالدخول في الزواج بدون أن تذكر مهرا وحينئذ لا نجد على الزوج مهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من تقدم إليه مريدا إثبات الزواج ولم يكن قد ذكر مهرا بإثبات مهر جديد. والمسألة مسألة خلافية إن كنت أنا أرجح من نثبت مهر المثل لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدمت إليه وتقدم إليه الناس في رجل تزوج بامرأة ولم يسن لها مهرا ثم مات فقضى فيها ابن مسعود تردد فيها ابن مسعود واجتهد لمدة شهر فقضى فيها بأن لها مهرا أمثالها مهرا مثل صدات نسائها لا وقف ولا شطط. فقام إليه طائفة وقالوا نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق. إذا تقرر هذا فإن المسألة خلافية ولكل اجتهاده ونظره. حالة ثالثة إذا كان المهر فاسدا كما لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا أو نجاسات أو إضرارا بغير آخرين أو نحو ذلك فحينئذ إن كان هذا المهر قد قبضته فيما مضى فحينئذ نقول مهر قد قبض ولا نطالبهم بتصحيح هذا المهر
وإنما نصحح لهم عقدهم ولا نلتفت ولا ننظر إلى هذا المعقد
بناء على الأصل.
بناء على ما تقدم قبل قليل في أنهم إذا تقدموا إلينا بعقد النكاح بعد عقده فإننا لا ننظر إلى ما مضى من كيفيته وصيغته وشروطه. والله جل وعلا يقول وذروا ما بقي من الربا، هذا ما مضى لا نلتفت إليه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إن لم تقبضه فماذا نفعل معه؟ تقدموا إلينا وقال تزوجني والمهر عندنا 20 كرتون خمر، 30 كرتون خمر، 100 خنزير أو ذلك من أنواع المحرمات، وهو لم يسلمني هذا المهر بعد، وحينئذ أنا أطالبه بهذا المهر، حينئذ لا يحق لنا على الصحيح أن نلزم الزوج بنهر فاسد، وإنما نطالبه بشيء آخر وهو مهر المثل على ما تقدم. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي أننا نلتفت إلى مهر المثل، ولعل هذا القول أصوب الأقوال في المسألة.
الشيخ قاد أعود إلى كتاب قبل قليل، يعني تكلمنا عن إذا أثمن الزوجين فالتوجه بعض الحالات يفضل إما الزوج أو الزوجة، فالحكم الشيخ بالنسبة للطرف الآخر.
عندنا يعني هنا اللي فيها تفصيلات كثيرة، ولعلك يعني ما تستطيع التفصيلات لأن أحوالها متعددة. في حالة الأولى أن يسلم معا في وقت واحد، لأن يتلفظ بالشهادتين في وقت واحد، حينئذ يبقون على نكاحهم بلا إشكال لعدم وجود اختلاف الدين بين الزوج والزوجة، هذا لا إشكال فيها. في الحالة الثانية لو أسلم في مجلس، في مجلس واحد، هذه أيضا فيها خلاف قليل، لكن الصواب وقول الجماهير بأن المجلس الواحد بمثابة الوقت الواحد كما في خلاف المجلس وفي غير من المثال في الاستثناء ونحوه. والصواب حينئذ أنهما يبقيان على نكاحهما لعدم اختلاف الدين. في المسألة الثالثة كتابيان، أسلم الزوج، حينئذ لا إشكال أيضا في أنه يحق لهم البقاء، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بكتابية، فكذلك إذا أسلم الكتابي وتحته كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما بلا إشكال، فقوله جل وعلا ونسائهم حل لكم.
وكذا العكس يا شيخ، لو أسلم الكتابي وهو كتابي هذه حالة مستقلة،
هذه حالة مستقلة، لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت زوج غير مسلم ولو كان كتابيا. هذه إذا مسألة أخرى، إنها إيه أسلمت دون الزوج حينئذ ينفسخ النكاح. لو قدر أن المرأة أسلمت وهي تحت زوج كتابي فإنه حينئذ ينفسخ النكاح، لكن هذا الانفساخ في الحال، لكن إذا أسلم حال عدتها فإنه على الصحيح يجوز لهما أن يعودا لبعضهما. وسيأتي المسألة الأخرى الخامسة، أسلم أحد الزوجين قبل الدخول في غير مسألة زوج الكتابية، فحينئذ يبطل النكاح في الحال عند جماهير أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة، كقوله جل وعلا فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، إذا أسلمت قبل الدخول ثم بعد مدة أسلم هو ما دامت فإنه حينئذ يكون الأمر إليها، إن أرادته أمضي النكاح وأبقي على حاله الأول، وإن لم تريده حكمنا بالفرقة بينهما. وإن كان مذهب الجمهور التفريق بينهما، هذا في حالة ما أسلم أحدهما قبل الدخول ثم بعد ذلك أسلم الزوج الآخر، وقول الجمهور لعله أرجح، حينئذ نفسخ النكاح. وإن أراد بعضهما بعد إسلام جميع الزوجين فلهما حق تجديد العقد مرة أخرى بمهل جديد ونحوه. المسألة الأخرى، أسلمت هي ودونه فإنه حينئذ لا يثبت لها المهر. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من جهتها هي، وبالتالي لا يحق لها المهر سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كان قبل الدخول أما بعد الدخول فتأتي لها. لماذا؟ لأن الفرقة كانت من عندها. لكن إن أسلم هو قبلها
كيف
فإنه يدفع نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة أصبحت من عنده. طبعا العلم يقول لا شيء لها، لأن حينئذ هي متسببة في الفرقة لأنها لم تسلم، ولكن الصواب قول الجمهور بأن لها نصف المهر لأن الفرقة جاءت منهم.
هذا قبل الدخول.
هذا قبل الدخول. بعد الدخول ننظر، هو الآن إن أسلمت ولم يسلم هو يستمر عدم إسلامه فينفسخ النكاح كما تقدم. إن أسلم هو وهو ليست بكتابية واستمر هو على واستمرت هي على دينها فإنه حينئذ لا شك أنه ينفسخ النكاح. لكن المسألة فيما لو أسلم أحد الزوجين، فننظر أسلم أحد الزوجين أسلم ثم أسلم الزوج الآخر فماذا نفعل؟ إن كان قبل انقضاء العدة، إن كان قبل انقضاء أسلمت وقبل حكمنا بفسخ النكاح ولكن تنتظر مدة العدة، أسلم هو قبل انقضاء العدة، الصواب من أقوال أهل العلم حينئذ أنهما يرجعان إلى حالهما الأول فنثبت حكم الزوجية. لماذا؟ لأنها لا زالت زوجته ولا زالت متعلقة بعصمته. فإن أسلم الزوج الآخر فإنه حينئذ نحكم بأن النكاح باقي سواء كان هذا من قبل الزوج أو من قبل الزوجة. ويدل على هذا وقائع كثيرة حصلت في عهد النبوة. أنا أمثل بنماذج. في حادثة صفوان بن أمية أسلمت زوجته وهرب هو، ثم بعد ذلك أتى وهي لا زالت العدة، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما الأول ولم يأمرهما بتجديد عقد النكاح. كذلك في عكرمة ابن أبي جهل وزوجته أم حكيم لما هرب وجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منها أن يعفو عن عكرمة فعفى عنه وقد أسلمت، ثم ذهبت تبحث عنه حتى وجدته بعد مدة فأسلم وهي لا زالت في العدة، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهم السابق ولم يأمرهما بتجديد عقد. هناك حالة أيضا والإنسان يقع اختلاف بين أهل العلم فيها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها مع زوجها أبي العاص. أبو العاص لم يسلم وهي أسلمت، هي هاجرت إلى المدينة، ثم نزل تحريم بقاء المسلمة مع غير المسلم في السنة السادسة، ثم بعد ذلك أسلم في بداية السنة السابعة، فلم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد عقد النكاح على الصحيح من الروايات المحدثين، وذلك لأن بين وقت التحريم ووقت إسلامه لم تمضي مدة العدة بالنسبة لزينب رضي الله عنها، وبالتالي اكتفى بالعقد الأول. هذا إذا أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الزوج الآخر قبل انقضاء العدة. لو قدر أنه أسلم بعد العدة فإن جمهور أهل العلم يقولون ينفسخ النكاح بمضي مدة العدة، وحينئذ فإن كان لها حينئذ إذا أسلم الزوج الآخر فلهم حق تجديد العقد. في وقت العدة يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة سواء كان هو المسلم أو كانت هي المسلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رأيا مغايرا في هذه المسألة، ويقول إن الأمر موكول بالمرأة. مثلا لو أسلمت هي ثم هو لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة، يقول بأن الأمر موكول إليها، إن أرادت أن تنكح زوجا غيره فلها حق فسخ نكاحها الأول بدون حكم حاكم ثم تتزوج بزوج آخر، ولها الحق أن تبقى بحيث تبقى منسوبة إليه، لكنها لا يجوز له، لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. فإن أسلم فلها الحق في البقاء معه زوجة له، وبحيث لا تحتاج إلى تجديد عقد مرة أخرى. هذا رأي شيخ الإسلام له يعني أدلته، ومن أدلته الاستدلال لحاله زينب. وعلى كل من في المسألة خلافية، فإن كان رأي الجمهور أحوط للإنسان وأبرأ لذمته.
جميل دكتور، تعبرت كثيرا بعبارة الفسخ، فنقول أن هذا الفسخ بالتالي يعني يترتب عليه أن يعد طلقة مثلا.
فهذا الانفساخ، انفساخ النكاح، ما يعد شيئا في الطلقات، لا يحسب طلقة، وإنما هو فرقة بين الزوجين بدون أن يحسب كطلقة جديدة.
لو ارتد شيخ أو أحدهما بعد الزواج، أو كان الزوجان في الأصل مسلمين ثم ارتد أحد الزوجين أو كليهما، في هذه الحالة شيخ يعني نطبق عليهم حكم الارتداد بالتالي نطبق على أحكام الزواج، أما نقول أن الحكم يختلف؟
هذه مسألة مهمة جزاك الله خير، وهي يحتاج إليها كثير، خصوصا إذا ترجح عند فقيه من الفقهاء أن تارك الصلاة مثلا يكفر، أو حين حكم عليه بحكم الردة من قبل القاضي، ماذا نفعل معه؟ فهناك قسمان: ارتداد قبل الدخول، سواء ارتد معا أو ارتد أحدهما، فإنه ينفسخ العقد بمجرد الارتداد، هذه واضحة ولا إشكال فيها. لماذا؟ لأنه قبل الدخول المفارقة ليس عليها عدة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن كان هذا الارتداد من قبل الزوج فإنه حينئذ للزوج حق في نصف المهر، وإن كان الارتداد من الزوجة فإنه حينئذ يسقط المهر كاملا عن ذمة الزوج، لأن الفرقة حصلت من قبلها. هذا فيما كان قبل الدخول. أما بعد الدخول فننظر هل يفسخ بعد الدخول، هل نقول يقف عن العدة بحيث لو عاد إلى الإسلام مرة أخرى في العدة فإننا نثبت بقاء النكاح الأول، أو نقول ينفسخ بمجرد الردة ولا ننتظر مضي العدة؟ مذهب الإمام أحمد والشافعي أنهم يقرون على نكاحهم ويثبت لهم حكم النكاح ما دامت الزوجة في العدة، ولعل هذا القول أرجح لورود الأدلة عليه، كما في مسألة ما تقدم من الحالات التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم زواج أحد الزوجين إذا لم يسلم الزوج الآخر إلا بعد إسلام الزوج الأول وهما لا زال في مدة العدة. ولذلك فإننا نقول إذا قدر ارتداد أحد الزوجين فإنه حينئذ نفرق بين الزوجين، لكن لا نثبت الفسخ فسخا كليا إلا بعد مضي مدة العدة، بحيث لو تاب ذلك الزوج المرتد أو تلك الزوجة المرتدة وهي لا زالت في العدة فإننا نبقي النكاح الأول على ما هو عليه، ولا نحتاج إلى تجديد عقد النكاح مرة أخرى. هنا يدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم أقروا نكاح المرتدين ولم يأمروهم بتجديده. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتد من العرب وقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، لما أسلموا لم يأمروهم بتجديد عقود الأنكحة مرة أخرى بناء على ذلك. هنا لو قدر أن هناك مرتدان يريدان أن يعتدى على بعضهما، امرأة مرتدة وزوج ورجل مرتد
من غير سابق زواج،
وهي متعلقة بها المسألة، مثل شاب لا يصلي وشابة لا تصلي، عقد لبعضهما على بعض، هداهم الله وعاد إلى دين الإسلام وبدأوا يصلون، أو عندهم أفكار إلحادية يجاهرون بها وينشرونها، مثل يقول بعضهم بعدم صلاحية الشريعة لهذا الزمان، أو يقول بعضهم بردة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من الكلام الكفري، أو ينشرون قضايا الشركية بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، فحينئذ عقد وهما على هذه الحالة، ثم بعد ذلك هداهم الله وتاب وأسلم. ثالثة من أهل العلم يقول لا يقرون على هذا العقد ويطالبون بعقد جديد، لأن المرتد لا يقر على حال ردته ولا يصح منه أي تصرف. والقول الثاني ولعله الأفضل في هذه المسألة أنهم يقرون على هذا النكاح ويمضون به ولا نطالبهم بتجديد عقد النكاح. ولعل في هذا القول تسهيلا على الناس في سلوك باب التوبة إلى الله جل وعلا وترك الأمور الكفرية والشركية، ولعل في هذا سلف أيضا، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد في عهدهم من ارتد ولا بد أن يكون قد حصل بينهم عقود أنكحة، ومع ذلك لم يأمروهم بإعادة شيء من هذه العقود ولا بتجديدها، فدل هذا على أنهم لا يؤمرون بتجديد العقد. وحينئذ إذا حصل عقد زواج بين اثنين نحكم عليهما بالردة، إما لترك صلاة وإما لاعتقاد أفكار كفرية أو لنشر مبادئ هدانة أو لانتسابهما بفرقة ضالة يحكم عليها بالكفر، فإننا حينئذ إذا هداهم الله وتاب وعاد إلى دين الإسلام فإننا لا نأمرهم بتجديد عقد النكاح.
شوف الإنسان الكافر لو أسلم تعرض لكثير من الأحكام فيما كان قبل الزواج، لكن إذا يعني تبين للقاضي الشيخ أنه كان قبل زواجه متزوج مثلا من خمس أو أكثر، يعني أكثر من الحد الشرعي، فما الحكم الآن بالنسبة بعد إسلامه؟ هل يلزم مثلا بعدد معين؟ هل يكون مثلا له الخيار في اختيار بعضهم؟
هذه الله يسلمك لها حالين، لها حالان. الحالة الأولى أن يكون الزوج غير مكلف، والحالة الثانية أن يكون الزوج مكلفا. كيف يكون مكلف؟ مثل زوج الصغير بخمس أو زوج بثنتين، هذا لها حال. الحالة الثانية إذا كان مكلفا فهو حق الاختيار وله قدرة، فلو قدر أن شخصا تزوج دخل في دين الإسلام ومعه خمس زوجات ماذا نفعل؟ جمهور أهل العلم يقولون نخيره، فنقول اختر اربع من هؤلاء الزوجات، اي زوجات لا تختار، سواء تزوجت عليهن قبل او بعد، تختار الصغيرات او الكبيرات، تختار اللاتي يعني لهن ابناء او اللاتي ليس لهن ابناء، تختار اللاتي تزوجتهن اولا او اللاتي تزوجتهن اخرا.
مكلف أو غير مكلف؟
هذا الكلام في المكلف، يختار في الحال. هذا مذهب جمهور أهل العلم، واستدلنا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير في عدد من الوقائع من تزوج ومعه من أسلم ومعه زوجتان أو من أسلم ومعه خمس زوجات، كما في حديث غيلان وحديث قيس بن الحارث وحديث هيروز. فغيلان أسلم معه ثمان نسوة، قيس بن الحارث أسلم معه عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أربعا وفارقوا سائرهن. وفيروز تزوج ومعه أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة إحداهن، ولم يعين له من هي المفارقة، هي الأولى أو الأخيرة. وهذا مذهب الجمهور. الحنفية يقولون لا، نلزمه بالزوجات الأول. فقلنا قال ننظر، إن كان عقد عليهن بعقد واحد بطل عقد العقد على الجميع، وإن كان هناك فرق في التوقيت بين عقود الأنكحة فإننا نطالبه ونلزمه بالزوجات الأول ونأمره بمفارقة الزوجات الأخيرات. لكن قول الجمهور أرجح بوجود هذه الأدلة في وقائع عديدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم كذلك بمفارقة من عدا الحد المشروع، سواء كان أربعا أو كان بأختين ونحوهما، وأوكل الاختيار إليه. هذا بالنسبة للمكلف الذي لديه قدرة على الاختيار. أما إذا كان ليس لديه قدرة على الاختيار كما لو كان غير مكلف صغير ونحوه، جمهور أهل العلم يقولون ننتظر حتى يكون له حق الاختيار وأهلية الاختيار، فإذا بلغ اختار من شاء منهن. شيخ الإسلام بن تيمية يقول بأن الولي يقوم مقامه في الاختيار، وليس من المناسب أن نربط هذه الزوجات الخمس بهذا الزوج الذي سيفارق حتما إحداهن. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو ما لو رفض الزوج الاختيار وقال أنا لن أختار أبقه معي، فحينئذ لا يناسب أن نقول بأن الأمر يبقى على ما هو عليه لأن فيه ضرر بالزوجات، وإنما لا بد أن يختار فيلزمه القاضي بالاختيار، فإن اختار وإلا لا، وإلا فإن القاضي يلزمه بالاختيار، فإن لم يختار حبسه حتى يختار، فإن لم يختار بعد الحبس عزره القاضي حتى ولو بطر، يعني ترتب عليه إضرار بهذه الزوجات، ومن ثم لا بد أن يختار.
طيب بالنسبة للمذاهب المستجدة الآن القاضيانية والبهائية، هل الزواج شخص من المنتسب أو المنتسبة إلى هذه المذاهب على ضلالها، هل يأخذ نفس الأحكام التي ذكرناها في الحلقة؟
يعني هذه أيضا هذه جزاك الله خير من المسائل المستجدة التي نحتاج إلى العلم بها. هذه المذاهب المستجدة إن حكمنا على تابعيها بأنهم غير مسلمين إنه حينئذ يأخذ الأحكام غير المسلمين من الوثنيين والمرتدين، وبالتالي فلهم الأحكام السابقة. ومن هنا مثلا بالنسبة للقاضيانية أو البهائية أو نحوها التي صدر فيها فتاوى من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بالحكم على أفرادها بالكفر، فإنهم يحاكمون بأحكام المرتدين أو الكفار. وأما الفرق التي لا يحكم على أفرادها بالكفر فإنه حينئذ لهم أحكام أهل الإسلام من الفساق المبتدعة، ولا نحكم عليهم بأحكام الكفار وإنما لهم حكم أهل الإسلام. هناك طوائف تكون الإسلام على شيء على أشياء متعددة بحيث يكون فيهم طوائف متعددة، فمن ثم لا يصح أن نحكم على الجميع بحكم واحد وإنما لا بد من التفصيل. مثلا يعني الكلام في المتفلسة، فالمتفلسة على أنواع، أغلبية المتفلسة هم من أهل الإسلام ينوجد عندهم شيء من البدع مخالفة للسنة، وحينئذ فلهم أحكام أهل الإسلام ويعاملوا معاملة أهل الإسلام. لكن هناك طوائف قليلة من المتفلسة يحكم عليهم بغير حكم أهل الإسلام، كالذين يعتقدون بوحدة الوجود وأن كل الموجودات شيء واحد ومظاهر يتجلى فيها الخالق، وأنني أنا الله وأنت الله والكرسي الله ونحو ذلك، ومثل هؤلاء لا يحكم عليهم بحكم الإسلام، ومن ثم يحاكمون بحكم المرتدين أو غير المسلمين، ومن ثم لا ينبغي أن نحكم على هذا الإسم بحكم عام. هكذا أيضا فيما يتعلق بمن يصرف العبادة لغير الله المتفلسة، فيفسدون للقبور وينظرون للأولياء، ومثل هؤلاء قد منقضوا أصل دين الإسلام وهو الإقرار بالعبودية الحقة لله وحده، ومن ثم يحكم عليهم بحكم الثاني دون الحكم الأول.
أحسن الله عليكم.
هنا أيضا مسألة مستجدة والدين منبه إليها، وهي أنه في بعض المجتمعات يعتبرون أن الزوجين إذا سكنا في بيت الزوجية لمدة 6 أشهر، أن الشخصين الرجل والمرأة إذا سكنا في بيت واحد لمدة 6 أشهر حكم عليهم بأنهما زوجان ولو لم يوجد عقد. فحينئذ الصواب أننا نعتبر مثل هذا نكاحا متى كانوا يعتبرونه نكاحا في بلدانهم، وهذه تحصل دائما يعني بالنسبة لبلدان غير الإسلامية، هذا عندهم عرف من عراتهم ويحكم به قانونهم، وبالتالي يعتبرونهم بمثابة الزوجين. فإذا تقدم لنا مثل هؤلاء فإننا نصحح عقد نكاحهم الأول ولا نطالبهم بتجديده على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا من المسائل المستجدة فيما يتعلق بتوثيق عقود الأنكحة في الكنائس ونحوها، ولقد تقدم شيء من هذا، وهو أنهم إذا قام الكفار بتوثيق أنكحتهم في الكنيسة فإنه يعتبر عقدا صحيحا نحكم بمقتضى، ولا نطالبهم بتجديد العقد متى أسلم أو ترافع إلينا للحكم بينهم.
نحن أسألكم شخصية بعض اتصالات المشاهدين، لكن لعلها بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم بعد نستمع إلى اتصالاتكم ونعرضها على ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، دفئا ومحبا.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة اخرى، نستقبل الان بعض اتصالاتكم ومداخلاتكم. المداخلة الاولى من الاخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله اخي محمد، تفضل.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
بعض المشاهير خطوا بجواز السافر من المسلمات.
نعم.
كما رأيت قبلتها في هذه
الفترة. طيب تسمع نجابة ان شاء الله. معنا ايضا اتصال اخر من ابي محمود. ابو محمود السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار يا شيخ ابي محمود.
طيب تفضل.
يمكن عن الشيخ يوسف القرضاوي انه يرى جواز بقاء المرأة اذا سمح الكافر.
طيب.
والاستفسار الثاني يا شيخ لو
تفضل. تفضل.
المرأة التي توفى زوجها هل يصح انها تخرج بقى قبل العدة يعني للتفوق
وللي
اطفال؟
طيب تسمع الاجابة ان شاء الله.
شكرا.
شكرا لك. مع السلامة. معنا ايضا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
شيخ سعد.
تفضل.
بالنسبة لشيخ زواج المسلم من المرأة إذا كانت هندوسية أو مجوسية.
نعم.
هل هذا جائز؟
طيب تسمع الإجابة يا شيخ.
الله يعافيك.
شكرا لك أخي الكريم. شيخ سعد المتصل الأول كمثل عن بعض الفتاوى التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وهو جواز الكافر من المرأة المسلمة.
تواترت النصوص الشرعية تحريم زواج غير المسلم بالمسلمة.
لا.
وقال له جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.
لا.
وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
لا.
حينئذ هذه نصوص صريحة، وقد أجمع أهل الإسلام على هذا الحكم، ومن ثم لا يحق للمجتهد أن يخالف هذه النصوص الشرعية ولا أن يخالف هذا الإجماع القطعي الذي تواترت عليه علماء الإسلام من عهد النبوة إلى عهدنا الحاضر، ومن ثم فمثل هذه الفتوى غير معتبرة ولا قيمة لها لمخالفتها الأسس الشرعية وباجتهاد.
نعم. أبو محمود أيضا كان له تساؤلان. تساؤله يقول أنه ينقل عن الشيخ القرضاوي أنه يرى زواج بقاء المرأة إذا أسلمت تحت زوجها الكافر.
هذا فيما إذا كان الزوج الكافر كتابيا. هذه الشيخ القرضاوي طالب علم وله اجتهاده، وإن كنا نخالف في بعض اجتهاداته، وحينئذ لا يمكن أن نعيد عليها نفي مثل هذا الحكم، خصوصا أنه قد توصل إلى مثل هذا الحكم أيضا بعض التابعين، لكن الذي نراه أنها الاجتهاد خاطئ وأن ما يفتي به مخالف لما تقرر من النصوص الشرعية الواردة في مثل ذلك، ولأن النصوص الشرعية حرمت على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، حرمت على المسلمة البقاء تحت زوج غير مسلم كما تقدم في النصوص المتقدمة قبل قليل. وهذا عام فيما لو كان هذا الإسلام قبل العقد أو بعده، ولا نجد فرقا، خصوصا من هذا ما يتعلق بزواج المسلم بالكتابية. سيبقى الباقي على الأصل والتحريم، وحينئذ الذي نراه أن فتوى الشيخ حفظه الله مخالفة للصواب ومخالفة للنصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة.
نعم. يسأل أيضا الشيخ يقول: المرأة إذا توفي عنها زوجها هل يجوز لها أن تخرج قبل انتهاء العدة لتأمل حاجاتها وحاجات أطفالها؟
خروج المرأة عن بيتها الأصل وجوب أن تبقى المرأة المحجبة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة بالبقاء في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها. ولكن في ما يتعلق بخروجها في النهار لقضاء الحوائج، الصواب أن هذا جائز، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لنساء شهداء أحد بالخروج في النهار عند بعضهن، فدل هذا على أن الخروج في النهار بالحاجة جائز، وهذا هو الصحيح عندنا خلافا لقول طائفة من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن الشيخ يتساءل عن زواج المسلم بالمرأة الهندوسية.
نتقدم معنا الهندوسية والوثنية لا يجوز، وكذلك المجوسية. المجوس
وإن أخذت منهم الدية وأقروا في ديار الإسلام لكنه لا يجوز لك من ذبائحهم ولا النكاح بنسائهم لأن النصوص قد جاءت بتحريم ذلك كما تقدم. وإنما استثني نكاح المسلم بالكتابية فقط يهودية كانت أو نصرانية. هنا مسألة متعلقة في هذا وهي أن بعض النساء الكتابيات يجدها المسلم في مثلا في حانات الخمور أو في المراقص مثل هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها لأنه من شرط زواج المسلم لغير المسلم أن تكون عفيفة. أما إذا لم تكن عفيفة فإنه لا يجوز له أن يتزوج بها وحينئذ سيقتصر الزواج على العفيفات ثم غير العفيفات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بهن.
أحسن الله عليكم علي الشيخ لا نختم بهذه الإجابة فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق ونشكركم على حسن تقديمكم للبرنامج.
أحسن الله عليكم المشاهدين الكرام بهذا أصل وإياكم من نهاية هذه الحلقة التي كنت وإياكم فيها بمعية ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بإذن الله عز وجل ستكون حلقتنا القادمة مخصصة لعرض بعض أسئلتكم وبعض مداخلاتكم معنا عبر الموقع نعرضها على ضيفنا الكريم نستمع إلى إجاباتها في الحلقة القادمة. إلى ذلك نكون أستاذ حفظ الله ورعايته أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.